أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
لعلنا نظن أننا مخلدون أو نتوهم أن مع سوء أفعالنا عند الله مكرمون،
هيهات هيهات،
بل نتيقن أن
كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون.
صدى التقوى بالرياض تقدم
اللحظة الأخيرة،
تحدد مصيرك، تحدد طريقك، تحدد اتجاهك.
اللحظة الأخيرة،
تلكم اللحظة التي يودع فيها الدنيا ويستقبل فيها القبر، عندما يدرج الأخيرة الإنسان في أكفانه ويحمل على الأكف ويدرج الأخيرة في قبره. هنا
اللحظة الأخيرة،
هنا في هذا المكان
القبر
تتوقف البسمات وتسكت القهقهاء ويتوقف العناد والكبرياء
ويصمت الأمل والجشع
ويتوقف الإخلاص والرياء
ويتوقف معه العجب بالمنصب والجمال
وبالعشيرة والمال
والجاه والقوة
والعقل والفتوة.
يتحول الوجه الفاتن
واليد الظالمة
واللسان الكذوب
والعين الخائنة
والقلب القاسي
إلى جمجمة مفككة
وعظام نخرة
تعبث بها الديدان من كل جهة
ويملأها التراب من كل جانب.
هذا المكان
القبر،
البوابة الأولى للدار الآخرة، وهذا القبر هو عنوان كتاب نستطيع أن نسميه
الموت.
اللحظة الأخيرة، اللحظة الأخيرة. محاضرة للشيخ إبراهيم بن عثمان الفارس.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبًا بكم وأهلًا في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا اللقاء المبارك في حلقة من حلقات العلم وطلبه والسعي إليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا حجة علينا. أحبتي الكرام، اللحظة الأخيرة كلمة شاملة، كلمة جامعة، ربما يقصد بها اللحظة الأخيرة في حياة الإنسان قبل انفصال روحه عن جسده. اللحظة الأخيرة ربما يقصد بها كلمات الإنسان الأخيرة التي يتلفظ بها قبيل وداعه لهذه الدنيا. اللحظة الأخيرة هي لحظة أو قبيل خروجه من قبره إلى دار الخلد والخلود والبقاء والاستمرار. اللحظة الأخيرة هي لحظة ظهور حسن الخاتمة وسوءها على هذا الإنسان أو ذاك. إذن أحبتي الكرام، هذه الكلمة جامعة مانعة، والوقت لا يسمح بعرض كل ما يتعلق بها، ولذلك لعلنا نأخذ من كل فن بطرف، فنطرق كل باب ببعض ما فيه، ونحاول قدر جهدنا بمشيئة الله سبحانه وتعالى أن نعطي كل باب جزءا من حقه. أحبتي الكرام، عندما قدم خالد بن الوليد قائدا لجيش المسلمين في حروب الردة متجها إلى مسيلمة الكذاب لحربه وجهاده، وإذا بمسيلمة يفر من المعركة، وإذا به قد هيأ نفسه وجهز حما لجيشه. تلكم هي حديقة الموت في المنطقة القريبة من الرياض، في المنطقة التي تقع بين الجبيلة والعينة.
في تلك المنطقة كانت حديقة الرحمن كما تسمى، وكانت حديقة مسورة عالية الأسوار قوية البناء، فاحتمى بها وأغلق بابها. نظر خالد ومن معه من الجند، وإذا اقتحام هذه أو هذا البنيان صعب، هدمه صعب، فما الحل يا ترى؟ وإذا بأبي دجانة يقوم ويقول لخالد أنا لها، فيرتقي بعد إلحاح وبعد عزم على خالد ثم الموافقة، يرتقي على ترس ثم يحمل الترس على رؤوس الرماح ثم يحمله طوال الرجال، وإذا به يقفز على السور، وإذا به يقع على هؤلاء المرتدين كالصاعقة، يقع عليهم وحيدا فريدا ليس معه إلا إيمانه وسيفه، وهو يقاتل ويقاتل ويكبر تكبيرات متتابعة. تخيلوا معي أحبة الكرام، في تلكم اللحظة، هي لحظة أخيرة فعلا، لحظة أخيرة في حياة أبي دجانة، عندما كان يكبر ويرفع صوته ويعلو بسيفه، يضرب ذاك ويقتل هذا ويطعن الثالث والرابع، وهو يقترب من الباب شيئا فشيئا ليفتحه. هذه اللحظة الأخيرة بماذا كان يحدث نفسه؟ قلبه ماذا كان يقول؟ فؤاده ماذا كان يستعرض؟ حياته عموما ماذا كانت قبل هذه المعركة وبعدها، أو بعد قبل هذا اللقاء وبعده؟ إذن هذه اللحظة الأخيرة تحدد مسارا، تحدد تاريخا، تحدد أمة. نعم، هذا الرجل هو أمة، لأنه فتح طريقا، ألا وهو أن الإسلام يحتاج إلى تضحيات، يحتاج إلى بذل، يحتاج إلى عطاء، والبذل والعطاء لا يكون بأرخص الأشياء، بل لا بد أن يكون بأغلى ما يملكه الإنسان، روحه وحياته. ثم وإذا بصوته ينقطع، وإذا بالتكبير ينقطع، فعلم أهل الإسلام أن هذا البطل الضرغام قد ولى وقد قضى نحبه. عند ذلك قرر خالد ألا يجازف مرة أخرى بأحد أبطال الإسلام. ولكن أنى لهؤلاء الأبطال السكوت وهم يسمعون مسيلمة يصيح بفرح وجذوة وانتصار أنه قتل فردا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. عند ذلك انبرى البراء بن مالك، ذلكم البطل، ذلكم البطل العظيم الذي لو أقسم على الله لأبره، انبرى وقال أنا يا خالد، فرفض خالد، ولكنه أقسم عليه، وهو الذي قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. عند ذلك قام البراء وفعل مثل ما فعل أبو دجانة. تخيلوا معي أيها الأحبة الكرام، البراء بن مالك على ارتفاع 5 أمتار، هو ينظر يمنة ويسرة قبل أن يلقي بنفسه على هؤلاء الكفار، إنه ينظر اتجاه المدينة، ينظر إلى المدينة، ولكن المدينة بعيدة عنه، إنما فيها قلبه وفيها قالبه، فيها أحبته، فيها أقرباؤه، ولكن كل ذلك لا يساوي شيئا أمام نصرة الإسلام. عند ذلك ألقى بنفسه وبدأ يقاتل ويقاتل ويقاتل، وهو وحيد أمام أكثر من كم؟ 30 رجل؟ 100 رجل؟ 1000؟ 2000؟ أمام 30,000 رجل. ثم في نهاية المطاف وإذا به يفتح الباب، ثم يدخل أهل الإسلام ويحطمون أهل الكفر تحطيما. ولكن بعد أن أصيب هذا البطل بإصابات قاتلة تعادل أو تقارب 80 إصابة، يقول أنس رضي الله تعالى عنه لقد كنت أدخل أصبعي في بعض جراحات أخي ولا أستطيع أن أبلغ قعر الجرح بعد أن شفي نتيجة لهذه الإصابات. لماذا؟ لماذا تتعب نفسك أيها البراء؟ لماذا ترهق نفسك؟ لماذا لم تجلس في المدينة وترتاح في المدينة؟ لماذا لا تأكل وتشرب ومبسوط ومرتاح كحال كثير من الناس، كحال كثير من الشباب؟ لا، الإسلام لا بد أن يقدم له حتى يقدم. إذا أردت الإسلام أن يقدم العزة ويقدم المنعة ويقدم القوة ويقدم الاعتلاء والاستعلاء فلا بد أن تقدم له. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن تخيلوا معي أحبة الكرام اللحظة الأخيرة، اللحظة التي كان يتخيلها البراء أنها أخيرة، تخيلوها معي كيف كان يفكر وكيف كان يشعر. في موقف آخر عندما قامت معركة أحد وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يرتب الجيش وينظم أهل الإسلام وهو القائد المحنك وهو القائد البطل الذي لم يعرف التاريخ مثله قيادة وتنظيما وترتيبا لأمور الدنيا والدين، وإذا بالجيش يتقدم وإذا بالانتصار يبرز ويظهر، ولكن الخلل في الفهم يؤدي إلى الانكسار، وإذا بالهزيمة الوقتية تحل، وإذا بأهل الإسلام يفرون، وإذا بالقتلى يتساقطون. وعندما انجلى غبار المعركة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر لنا ماذا فعل سعد بن الربيع؟ سعد بن الربيع ذلكم الرجل البطل الذي خدم دين الله سبحانه وتعالى، ولكن الزمن لم يمتد له وبالتالي نساه الناس، ولكنه عند الله عظيم. فقال رجل: أنا يا رسول الله. فذهب إليه وإذا به في الرمق الأخير، فعندما سلم عليه ورآه يلفظ أنفاسه أوصاه بوصية، أوصاه بأن يبلغ سلامه للرسول صلى الله عليه وسلم أولا، ثم بعد ذلك أوصاه بأن يبلغ نصيحته إلى أهل الإسلام ثانية، ويقول لهم، أن يقول سعد بن الربيع لأهل الإسلام: لا عذر لكم عند الله إذا أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف، وفيكم عين تطرف. الرسول صلى الله عليه وسلم ولى وانتهى وانتقل إلى الرفيق الأعلى. ولكن أيها الأحبة، ذلك التراث، ذلك الدين، ذلك المنهج الذي أوصله لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ناصعا أبيض، هل حافظنا عليه كأننا نحافظ على رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ وللأسف لا. ولذلك عمتنا الذلة وعمنا البلاء وصرنا كالغثاء، ونحن في هذا الزمان نعيش ذلك. نحن نعيش الآن ذلة ما بعدها ذلة، نحن نعيش مهانة ما بعدها مهانة. كيف بكم إذا تداعت عليكم الأكلة، إذا تداعت عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها؟ قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. موقف آخر من اللحظات الأخيرة في أو من صور هؤلاء الأئمة، وأنا حقيقة سوف أستعرض لكم صورا منوعة ووقفات مختلفة مع أفراد مع جماعات، سأعرض لكم بعض المسائل العلمية في هذا الموضوع المتشعب، أسأل الله التوفيق والإعانة في عرض هذه النقاط. موقف آخر أحبة الكرام، الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، الإمام الذي نسي علمه ولقد عده بعضهم من الأئمة الكبار في موازاة الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك. هذا الإمام العظيم استدعي من قبل أحد أمراء الدولة العباسية الذي عرف بالطغيان والجبروت بعيد القضاء على الدولة الأموية، فدخل، وعندما دخل وقد عرف ماذا يراد منه وعرف ما الذي يراد له، وتفتحنط ولبس أكفانه ثم لبس ثيابه. لماذا؟ لأنه سيقول كلمة الحق لا يخشى في ذلك لومة لائم. ثم سأله هذا القائد هذا الظالم عن أموال بني أمية، عن الأموال التي أخذناها من بني أمية، هل هي لنا أم لا؟ طبعا الأوزاعي حتى يبعد عن نفسه القتل والابتلاء والبلاء والسجن والضرب، فربما يجيب بتوريه أو يجيب بإجابة يفهم منها مفهوم مبسط، ولكنه صرح تصريحا بينا أن هذه الأموال لا تحل لك، لا تحل لك، على الرغم من أنه حاكم وعلى الرغم من أنه منتصر وعلى الرغم من أنه جبار وطاغية كما عرف عنه، إلا أن الإمام ذكر ذلك له. لماذا؟ لأن الحق يعلو ولو يعلى عليه، لأن الحق لا بد أن يقال، لأن هؤلاء الأئمة الربانيين لا يخشون في الله لومة لائم، يقولون الحق في أي مكان وفي أي زمان، ولا ينتظرون من يطلب منهم الحق فيقولوه، أو ربما لا يقولونه إلا إذا طلب منهم. أحبتي الكرام، لو انتقلنا إلى صورة أخرى من صور اللحظة الأخيرة ورجعنا إلى الوراء قليلا قبل هؤلاء الأئمة الذين أشرنا إليهم، ونظرنا أولا إلى اللحظات الأخيرة عند المصطفى صلى الله عليه وسلم، عند الصديق، عند الفاروق، عند فلان وفلان من العلماء والأعلام، لوجدنا أن الأمر كبير وواسع وعظيم، لا يمكن أن تجد مجالا لعرض كل هذه النقاط التي قد تأخذ علينا وقتا طويلا. ولكن قبل أن أستعرض شيئا من هذه النقاط، أحب أن أشير إلى كلمات جميلة ذكرها ابن الجوزي عند حديثه عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم والمعروف أحبة الكرام أن كل إنسان يصاب بمصيبة في ابن له أو أخ أو أب أو أم، فعليه أن يتذكر مصيبة الأمة في الرسول صلى الله عليه وسلم فتهون عليه مصيبته. يقول ابن الجوزي: اعلم، يخاطبني أنا، يخاطبك أنت، يخاطب كل فرد، يقول: اعلم أن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، حيا وميتا وفعلا وقولا، وجميع أحواله عبرة للناظرين وتبصرة للمستبصرين، إذ لم يكن أحد أكرم على الله منه، إذ كان خليل الله وحبيبه ونجيه وكان رسوله وصفيه ونبيه. فانظر هل أمهله ساعة عند انقضاء مدته، وهل أخره لحظة بعد حضور منيته؟ لا، بل أرسل إليه الملائكة الكرام الموكلين بقبض أرواح الأنام، فحدوا بروحه الزكية لينقلوها، وعالجوها ليرحلوها عن جسده الطاهر إلى رحمة رب راض غير غضبان وخيرات حسان، بل إلى مقعد صدق في جوار الرحمن. فاشتد مع ذلك في النزع كربه، وظهر أنينه، وترادف قلقه، وارتفع حنينه، وتغير لونه، وعرق جبينه، واضطربت في الانقباض والانبساط شماله ويمينه، حتى بكى لمصرعه من حضره، وانتحب لشدة حاله من شهد منظره. فهل رأيت منصب النبوة دافعا عنه مقدورا؟ وهل راقب الملك فيه أهلا وعشيرا؟ وهل سامحه إذ كان للحق نصيرا وللخلق بشيرا ونذيرا؟ هيهات، بل امتثل ما كان به مأمورا، واتبع ما وجده في اللوح مسطورا. فهذا كان حاله وهو عند الله ذو المقام المحمود والحوض المورود، وهو أول من تنشق عنه الأرض، وهو صاحب الشفاعة يوم العرض. فالعجب أننا لا نعتبر به، ولسنا على ثقة فيما نلقاه، بل نحن أسراء الشهوات وقرناء المعاصي والسيئات، فما بالنا لا نتعظ بمصرع محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين. لعلنا نظن أننا مخلدون، أو نتوهم أن معسوع أفعالنا عند الله مكرمون. هيهات هيهات، بل نتيقن أننا جميعا على النار واردون، ثم لا ينجو منها إلا المتقون. فنحن للورود مستيقنون وللصدور عنها متوهمون، لا بل ظلمنا أنفسنا إن كنا كذلك لغالب الظن منتظرين، فما نحن والله من المتقين. وقد قال الله رب العالمين: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. انتهى. أحبتي الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس ابتلاء أو أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي رواية أخرى يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل ثم الأمثل. إذن أحبة الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم في اللحظات الأخيرة في لحظات نزع الروح، في لحظات الشدة، عندما كان يقول إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت، وعندما كان يصب عليه الماء حتى يبرد عنه حرارة ما يجد، وعندما كان يغمس يده في الماء ويضعها على جبينه الحار ويقول هذه العبارات إن للموت لسكرات، في هذه اللحظات، في هذه اللحظات الحرجة التي ينبغي أن لا يفكر فيها الإنسان إلا في نفسه، ولا ينظر إلا في حاله، ولا ينظر إلى غيره، وإذا به صلى الله عليه وسلم وهو الشفيق على أمته الحريص عليهم، وإذا بهم يوصيهم بالصلاة، يوصيهم بالصلاة، الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، يركز على هذا الجانب. لماذا أحبتي الكرام؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلم أن الصلاة هي عماد الدين، يعلم أن الصلاة هي العهد بين العبد وربه، هي العهد بين العبد ورب العالمين، ومع ذلك في لحظة حرجة وحاسمة ودقيقة بل وأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم، وإذا به يوصينا بالصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فما حالنا مع الصلاة؟ ما حالنا أحبة الكرام مع الصلاة؟ حالنا أننا ننظر إلى ما قاله، وكثيرا ما أرد هذه العبارة، ما قاله مشيديان أكرمكم الله والحاضرين جميعا والسامعين، عندما احتل القدس الغربية عام 67، وإذا به يجول في أزقتها هو وأركان حربه، ثم بعد ذلك يجد جملة أو مجموعة من الصبية الفلسطينيين جلوس يضحكون ويدخنون، فعندما رأوا هذا الرجل المميز بهيئته وشكله وعينه العوراء المغطاة بغطاء أسود، وإذا به بهم يقومون إليه ويقولون له سنحرر أرضنا وسندحركم وسنطردكم وسنفعل بكم، فابتسم وقال نعم إنكم ستفعلون ذلك، ولكن أتدري يا فتى متى؟ لكن هذا الفتى ضحل الثقافة، ضحل العلم، ضحل المعرفة، قال لا أدري، لا أعرف متى ذلك. فقال له انظروا إلى هذه العبارة التي ربما أقول لا ينطق بها كثير من حتى علماء الإسلام، يقول إذا كنتم في صلاة الفجر كأنكم في صلاة الجمعة، عند ذلك ستنتصرون علينا. الله أكبر، خذوا الحكمة من في أي كان حتى لو كان مجنونا. هذا الرجل يقول إذا كنتم في صلاة الفجر كأنكم في صلاة الجمعة، عند ذلك تنتصرون علينا. انظر إلى حالنا وللأسف الشديد، عندما ترى الناس في صلاة المغرب أو العشاء أربع صفوف أو خمسة صفوف، وتنظر إلى صلاة الفجر وإذا بهم لا يكملون الصف. لماذا؟ لماذا أحبتي الكرام؟ متى يتساوى الأمر ونرى الذين لا يصلون إلا الجمعة وإذا بهم يقدمون إلى صلاة الفجر مبكرين، يؤدون تحية المسجد ويقرؤون القرآن ويتزينون ويتطيبون ويأتون بأطفالهم الصغار كما يحصل ذلك في صلاة الجمعة؟ هل يحصل ذلك؟ متى يحصل ذلك؟ أرجو أن يكون ذلك قريبا إن شاء الله. أحبتي الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما انتقل إلى الرفيق الأعلى واختار الرفيق الأعلى عند عائشة رضي الله تعالى عنها، كانت عائشة تحدثنا وتحدثنا عن ماذا؟ عن اللحظة الأخيرة في حياته صلى الله عليه وسلم، وتقول إني كلما تذكرت وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري هانت عندي كل مصيبة، لأنها عاشت الألم وعاشت الكرب الذي كان يعيشه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعند ذلك هانت عندها كل المصائب. أحبتي الكرام، لو انتقلنا إلى اللحظات الأخيرة من حياة الصديق رضي الله تعالى عنه، الصديق المصطفى الصديق رضي الله تعالى عنه، عندما مات المصطفى صلى الله عليه وسلم أصيب بصدمة، صدمة لا تعادلها صدمة، لا تعادلها صدمة أبدا، ولذلك قالت عائشة عن سبب وفاة أبيها إن أبي مات حزنا على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إن أبي بدأ جسمه يذوي ويذوي ويذوي إلى أن مات حزنا على المصطفى عليه السلام، وحق له أن يحزن، وحق لها، حق لها أن تذكر هذا، لأن فقد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعادله فقد الصديق رضي الله تعالى عنه. عندما بدأ يلفظ نفسه الأخير وإذا بعائشة تدخل عليه وتعزيه وتقول له عبارة لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر فكشف رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن وجهه وقال لها: ليس هكذا يا بنية، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فقالت له ومن معها من أقربائها: هل نأتي لك بطبيب يا أبي ينظر إليك؟ قال: قد نظر إلي طبيبي وقال: إني فعال لما أريد. الله أكبر. هذا هو حال هؤلاء السلف، هذا حالهم مع الموت، هذا حالهم مع اللحظات الأخيرة. إيمان بالله سبحانه وتعالى، وحسن ظن به سبحانه وتعالى، وعدم جزع أو خوف من المرض. الفاروق رضي الله تعالى عنه لنا معه وقفات ووقفات، عندما حج في آخر حجة حجها وإذا به ينظر إلى هؤلاء الناس وقد ملأوا الأرض كثرة وانتشارا وتوسعا، وعندما ينظر يمنة ويسرة وإذا بالبلاد ترامت أطرافها وإذا بالجيوش تجاهد في كل صقع وفي كل مكان، عند ذلك توسد لابنه، توسد لابنه، لم يتوسد سادة من ذهب ولم يعش في قصر من ذهب، إنما توسد لابنه في بطحاء مكة، ورفع نظره إلى السماء وقال: اللهم قد رق عظمي وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم شهيدا. الله أكبر. أنت الذي عدلت فأمنت فنمت يا عمر، كيف تموت شهيدا في المدينة التي عمها الأمن والأمان والخير والإطمئنان؟ ولكن هذه دعوة عمر. وعندما رجع إلى المدينة ودخل في أحد الأيام إلى صلاة الفجر ليصلي بالناس كعادته، خرج من المحراب وبدأ ينظم الناس ويرتبهم، ليس كحال الأئمة الآن، إنما باعتبار أن الناس ليس لهم ربما أقول سجادات أو فرشات تنظمهم، فبدأ ينظمهم. وعندما انتظموا وعندما كبر وقال الله أكبر، وإذا بذاك الرجل يخرج بين الصفوف فيطعنه تلك الطعنة طعنة في خاصرته وفي صدره، ويصرخ منها عمر ويقول: قتلني الكلب أو اغتالني الكلب. ثم بعد ذلك ينتبه بقية الصحابة وإذا بهذا الرجل الذي يحمل خنجرا ذو رأسين مسموم مع جهتيه، وإذا به يضرب يمنة ويسرة فيطعن 13 صحابيا وتابعية، فيقتل منهم 6 أو 7 وقيل 9. وعندما رأى الصحابة أنه يفعل بهم الأفاعيل ألقوا عليه برنسا ثقيلا، ثم عندما رأى أنه مقبوض عليه طعن نفسه فقتلها. ثم حمل عمر، لكن قبيل حمله الدم ينزل من صدره ومن بطنه ومن كتفه قبيل أن يحمل، ماذا فعل؟ قال: الصلاة الصلاة. عمر أنت في حالة لا تفكر إلا في نفسك، لا، الصلاة الصلاة. ثم قام بتقديم عبد الرحمن بن عوف ليصلي بالناس، فعندما صلى بالناس وقد أغمي على عمر وذهب به إلى بيته، وعندما أفاق من غشيته لم يقل: ما الذي حصل؟ ما الذي حدث لي؟ هل أنا بخير؟ أين الطبيب؟ أين الإسعاف؟ أين المستشفى الأهلي؟ أين؟ لا، قال: ماذا فعلتم بصلاتكم؟ ومن صأد أمكم؟ فأخبروه الخبر فاطمأن وارتاحت نفسه. ثم قال: من قتلني؟ قالوا: قتلك أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة. قال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على رجل يشهد أن لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك توالت قصة هذا الرجل، وإذا بذاك الشاب يدخل من آل عمر فينظر إلى عمر بن الخطاب ثم يعزيه: أنك قدمت للإسلام خدمات، وأنك قدمت للأمة الإسلامية خدمة لا يمكن أن تنسى، وأنه يرجى لك الخير عند الله سبحانه وتعالى. وعمر يسمع، وإذا بالغلام يولي، وإذا بعمر يرى ثوبه تحت كعبيه يسحب مسبل الإزارة. عمر في حالة بعيدة جدا أن يناصح هذا، ولكن ما الذي فعل عمر؟ انظروا، القضية ليست قضيتنا نحن، هي قضية عمر الذي تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا به يناديه: ادعو لي الغلام. فيأتي الغلام إليه وقال له: يا غلام ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك، ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. الله أكبر. انظروا إلى أثر التربية، تربية محمد التي فقدناها، تربية المصطفى صلى الله عليه وسلم التي لم نعد نراها. لماذا؟ لأننا وللأسف الشديد صرنا نأخذ منها بالجزء دون الكل، صرنا نأخذ منها ما نهواه ونترك غيره، وبالتالي صرنا بعيدون كل البعد عن منهج هؤلاء الأصحاب. أحبة الكرام،
الوقت يطول حقيقة حول هذه المسائل، لكن أحب أن أشير إلى وقفة أخرى. هذه الوقفة تعرفون وتعلمون أحبتي الكرام أن من اللحظات الأخيرة في حياة الإنسان تلكم اللحظة التي يودع فيها الدنيا ويستقبل فيها القبر، عندما يدرج الإنسان في أكفانه ويحمل على الأكف إلى مثواه الأخير، الأخير طبعا في الدنيا وليس في الآخرة لأنه له مقام آخر في الآخرة، ويدرج في قبره، وإذا بروحه ترجع إليه، وإذا بروحه ترجع إليه، وإذا به يمتحن، وإذا به يبتلى، وإذا به يختبر. إذن هنا لحظات، هذه اللحظات يقول عنها العلماء هي لحظات أخيرة تحدد مصيره، تحدد طريقه، تحدد اتجاهه. فإما أن يبتلى بعذاب في قبره، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإما أن ينعم في قبره ويمد له مد بصره. طبعا قد يقول قائل أو يسأل سائل ويقول: يا ترى هذا القبر نحفره وننظر إليه ولا نجد فيه إلا رمة، ولا نجد فيه إلا عظاما، وخاصة ممن يعيش في غير هذه البلاد أو غير الرياض. ربما لو ذهبت إلى مكة فرضا، وذهبت إلى قبور مكة، ولرأيت أن القبور عبارة عن صخور إسمنتية توضع فيها الجثة، ثم بعد ذلك تغطى، ثم بعد فترة من الزمن يرفع الغطاء وتبعد العظام، ثم توضع جثة أخرى، وهكذا. أين العذاب؟ أين النعيم؟ أين مد البصر؟ أين ضيقة القبر؟ أين النار؟ أين الحيات؟ أين العقارب؟ أين كل ذلك غير موجود. لكن أحبتي الكرام، هذه المسألة تحتاج منا إلى وقفة، وهذه الوقفة قد تطول قليلا، لأن هذه المسألة تعد مهمة في فقهها وفهمها. أيها الأحبة الكرام، يقول العلماء، وأنت تعرف هذا، أن الإنسان نفس وجسد، روح وجسد، روح وجسد، والروح والجسد لها تعلقات أو يتعلقان ببعضهما البعض في خمسة مواضع، وكل موضع يختلف عن الآخر. فالتعلق الأول هو تعلق الروح بالجسد في حال الجنين، فالجنين في بطن أمه له تعلق، هذا التعلق تحسه أنت من خلال حركة الجنين في بطن أمه، يتحرك، يتنفس، يتغذى. فإذا ولد وخرج فإن التعلق هذا ينتهي تماما. لو أن الأطباء رأوا جنينا قد خرج قبل وقته فقرروا إعادته إلى بطن أمه، هل يتمكنون من ذلك؟ لا يتمكنون، لأن التعلق الأول انتهى. لو أعادوه لاختنق ومات، لاختنق ومات. إذن هذا التعلق انتهى نهائيا. التعلق الآخر هو تعلقنا الآن، تعلق الروح بالجسد في حال الحياة، في حالنا الآن أجسادنا فيها أرواح نسمع بها، نشم بها، ننظر بها، نفكر بها، نحلم بها، إلى غير ذلك. أما التعلق الثالث فهو تعلق الروح بالجسد في حال النوم، عندما ينام الإنسان ويبقى في فراشه نائما، هنا الروح موجودة مع الجسد، فالجسد يتحرك، يتنفس، القلب يتحرك، وغير ذلك من الأجهزة تعمل، وبعض الأجهزة قد تعطلت. هناك تعلق يختلف عن بقية التعلقات. كيف يختلف؟ يأتيك رجل من أغنى الرجال، ممن يملكون المليارات والعمائر الشاهقات والسيارات الفارهات، هذا الرجل ربما ينام في سرير من ذهب ويحلم بكوابيس، ويحلم بثعابين، ويحلم بوحوش، فيتأذى ويتعذب في نومه كأنه يعيش مرحلة عذاب. إذن هذا العذاب الذي يعيشه لم ينفعه ما يملك من مال وما يملك من متاع. وفي المقابل قد تجد رجلا يعيش عذابا في الدنيا مستطيرا في سجن انفرادي، جلد بشكل يومي، وهو يوحد الله سبحانه وتعالى ويعبده، وقد اعتدي عليه ظلما وعدوانا، وهو يدعو الله سبحانه وتعالى
بأن يقبضه إليه غير مفتون. هذا الرجل ربما ينام في ليلة من الليالي وإذا به يعيش في جنات ونهر، وإذا به يعيش في نعيم مستمر. هذا الرجل يشعر بهذه الحياة اللذيذة الممتعة وهو يتأذى ويتعذب في حال يقظته. إذن تلحظ أن هذا الارتباط أو التعلق يختلف عن غيره ممن سبقه. أما التعلق الذي يليه فهو تعلق الروح بالجسد في حال القبر، فإن الروح مع الجسد لها تعلق مختلف، فأنت لا ترى في القبر إلا جثة، ولا ترى إلا رمة، ربما لا ترى إلا عظاما، ربما لا ترى شيئا، بل وربما ترى جثة كاملة لم تتغير. وقد رأيت أنا شيئا من ذلك عندما نقضت المقبرة التي تقع بين شارع البطحاء وشارع الوزير. كان شارع الوزير ضيق، يعني اتجاهين وفي جهة منه اتجاه واحد، وعندما كثرت السيارات صار ذلك المكان منخنق، فأفتى العلماء بنقل القبور، فبدأوا يحفرونها ويخرجون منها الجثث، فكنا نراهم نتفرج عليهم من الجدار، فكانوا يخرجون عظاما ويخرجون ترابا، وأحيانا لا يجدون شيئا أبدا، ومرات رأيناهم يخرجون جثثا كاملة لم تتغير، جلد يابس، الشعر موجود والوجه واضح بين، يخرجونه ثم يدخلونه في كفن ثم يحملونه. إذن لا يلزم أن يتغير الجسد. ولذلك ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وورد كذلك أن أجساد الشهداء لا تطرقها الأرض ولا تتعرض لها. فقد ذكر في بعض كتب التاريخ المعاصر أن سيلا قويا جرف مقبرة الصحابة في العيينة، الصحابة الذين قتلهم مسيلمة الكذاب، جرفت هذه السيول هذه المقبرة، وإذا بالأجساد تظهر، وإذا بها كأنها في هذه اللحظة تقبر، لم تتعرض لأي أثر من آثار الأرض. وقد كتب في ذلك محضر من قبل الحاكم، حاكم تلك القرية والقضاة وغيرهم. أحبة الكرام، أما التعلق الأخير فهو تعلق الجسد بالروح في حال الآخرة، فهو تعلق يختلف عن بقية التعلقات. طبعا هذه مسألة أو معلومة ربما أقول جرها الحديث بطريقة عرضية، لكن نعود إلى موضوعنا الذي أشرنا إليه، فأقول إن القبر يعد لحظة أخيرة كحياة أخيرة، بمعنى أن الإنسان يعيش حياته في الدنيا ويريد كذلك أن يعيش حياته في الآخرة، إما حياة جنة، حياة جنة أو نار، فالقبر حياة أخيرة. ولذلك لا بد لنا من وقفة موجزة مع القبر الذي هو أول أبواب الآخرة، كما ذكر ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول أحد العلماء، يقول عن القبر: هنا في هذا المكان تتوقف البسمات وتسكت القهقهات وينقطع الجدال والصرخات، ويتوقف العناد والكبرياء، ويصمت الأمل والجشع، ويتوقف الإخلاص والرياء، ويتوقف معه العجب بالمنصب والجمال وبالعشيرة والمال والجاه والقوة والعقل والفتوة، كما يتوقف ظلم من ظلم وذلة من استذل، يتحول الوجه الفاتن واليد الظالمة واللسان الكذوب والعين الخائنة والقلب القاسي إلى جمجمة مفككة وعظام نخرة تعبث بها الديدان من كل جهة ويملأها التراب من كل جانب، ولا يبقى إلا العمل الذي قدمه صاحب القبر. هذا المكان هو القبر، البوابة الأولى للدار الآخرة، وعنوانه وهذا القبر هو عنوان كتاب نستطيع أن نسميه الموت. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت مدار. وكان عثمان كما ذكرنا قبل قليل إذا وقف على المقبرة أو وقف على القبر بكى حتى يتبتل لحيته بالدموع، فيقال له في ذلك فيقول، فيذكرونه يقول: نذكر لك الجنة ونذكر لك النار، فلا تبكي وتبكي من هذا. فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه، فوا عجبا لذاكر الموت كيف يلهو، ولخائف الفوت كيف يسهو، ولمتيقن حلول البلا
ولمتيقن حلول البلا كيف يزهو، وإذا ذكرت له الآخرة مر يلغو، والناس في غفلة والموت يوقظهم، وما يفيقون حتى ينفد العمر، يشيعون أهاليهم بجمعهم، وينظرون إلى ما قد قبروا، ويرجعون إلى أحلام غفلتهم كأنهم ما رأوا شيئا ولا نظروا. يقول مصطفى صادق الرافعي، له كلام جميل في هذا المقام، يقول: أينما يذهب الإنسان في هذه الدنيا فإنه يتلقى أسئلة كثيرة: ما اسمك؟ ما صناعتك؟ كم عمرك؟ كيف حالك؟ ماذا تملك؟ ما هو مذهبك؟ ما دينك؟ ما رأيك؟ ثم يبطل هذا كله عند القبر، كما تبطل اللغات البشرية كلها في الفم الأخرس. وهنا يتحرك السؤال الملائكي بطلب إجابة واحدة من الإنسان: ما أعمالك؟ فإما عملاً يحيل قبره إلى روضة من رياض الجنة، وإما عملا يحيل قبره إلى حفرة من حفر النار. تنبه قبل الموت إن كنت تعقل، فعما قليل للمقابر تنقل، وتمسي رهينا في القبور وتنثني لدى جدث تحت الثرى يتجندل، فريدا وحيدا في التراب، وإنما قرين الفتى في القبر ما كان يعمل. ثم يقول الرافعي: واهل لك أيها القبر، لا تزال تقول لكل إنسان تعال، ولا تبرح كل الطرق تفضي إليه، فلا يقطع بأحد دونك، ولا يرجع من طريقك راجع، وعندك وحدك المساواة. فما أنزلوا قط فيك ملكا عظامه من ذهب، ولا بطلا عضلاته من حديد، ولا أميرا جلده من ديباج، ولا وزيرا وجهه من حجر، ولا غنيا في جوفه خزانة، ولا فقيرا علقت في أحشائه مخلاه. قال عمر، ويقول عمر رضي الله تعالى عنها ابن عبد العزيز لابن حازم: عظني، فقال: اضطجع. قال له: اضطجع ثم اجعل الموت عند رأسك، ثم انظر ما تحب أن تكون فيه تلك الساعة فجد به الآن، وما تكره أن تكون فيه فدعه الآن. ولذلك ورد عن بعض السلف أنه حفر قبرا في بيته، وكان يدخل فيه إذا أحس بضعف في قلبه وفتور في أعماله، ويغطيه بغطاء سميك فيظلم عليه، ثم بعد ذلك يقول: يا نفس ماذا تتمنين؟ يا نفس ماذا تريدين؟ يا نفس ماذا ترغبين؟ فتقول: أتمنى أن أقوم إلى الدنيا وأصلي ركعة، أتمنى أن أقوم إلى الدنيا وأتصدق بدرهم. فيقول: هذا المجال أمامك مفتوح. ثم بعد ذلك يخرج من قبره. ولذلك أمرنا بزيارة المقابر، وحث عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، فكان عليه السلام يزور البقيع في كل ليلة، في كل ليلة إذا استطاع إلى ذلك سبيله، يزورهم، يتفكر فيهم، يدعو إليهم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بأبي هو وأمي ونفسي وما أملك. إنه يريد أن يعطينا الدروس، يعطينا العبر، حتى نتذكر اللحظات الأخيرة، الموت، حتى نعلم ونعرف أن هذه الحياة لا تساوي شيئا، والتي أعطيناها كل جهدنا وكل طاقتنا ونسينا ما بعدها، وللأسف الشديد. فوالله يقول، فوالله يقول الرافعي معلقا على كلام عمر بن عبد العزيز: فوالله لو اضطجعنا وأقمنا الموت عند رؤوسنا لتركنا الكثير من فضول أعمالنا وأقوالنا، ولظهر الاجتهاد في العمل والإخلاص في النيات، ولتضاءلت الحياة استعدادا للممات. تفكر في مشيبك والمآب، ودفنك بعد عزك في التراب، إذا وفيت قبرا أنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب، وفي أوصال جسمك حين تبقى مقطعة ممزقة الإهاب، فطلق هذه الدنيا ثلاثا، وبادر قبل موتك بالمتاب، وبسبب قوة موعظة القبور وأثرها في النفوس، والتي تذكرنا دائما بهادم اللذات ومفرق الجماعات، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام له أي للرافع في أكثر من موضع على زيارتها، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. من منا يزور القبور؟ لا أحد إلا من رحم الله، وقليل ما هم. ويقول: والإنسان من طبعه النسيان، ينسى النهاية الحتمية له، فيؤدي ذلك لقساوة قلبه وجمود عينه وقلة عمله، مما يجعله ينسى الآخرة الحتمية له، فلا يستعد لها ولا ينتفع بالمواعظ منها، فيتقل طاعاته وتكثر آثامه. وبسبب تلك القسوة والغفلة يمعن البعض بعدم سماع أي شيء يذكرهم بالموت، ظانين بذلك أنهم سيفلتون منه، وهذا الأمر وللأسف الشديد موجود، بل وموجود بين الكثير والكثير من الناس. عندما يأتي الحديث عن الموت فإنهم يغضون أسماعهم ويبتعدون عنه، إما أن يخرجوا، إما أن يغلقوا الجهاز إن كان مسجلا أو إذاعة أو غير ذلك. لماذا؟ ظانين بذلك أنهم سيفلتون منه أو يضلون أثناء قدومه عليهم، فيخطئهم هذا التفكير الطفولي والظن الساذج، حيث يرد الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا، أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا وتلحق أخرانا بأولانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا، ما بالنا نتعامى عن مصائرنا، ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا. يا راكضا في ميادين الهوى مرحا، ورافلا في ثياب الغي نشوانا، مضى الزمان وولى العمر في لعب، يكفيك ما قد مضى قد كان ما كان. ويواصل الرافع قائلا: من هرب من شيء فإنه يتركه وراءه إلا القبر، فما منه مهرب فإن أي أحد يهرب منه إلا سيجده أمامه ينتظره غير متململ، وأنت أبدا متقدم إليه غير متراجع. ضعوا خدي على لحدي ضعوه، ومن عفر التراب فوسدوه، وشقوا عنه أكفانا رفاتا، وفي الرمس البعيد فغيبوه، فلو أبصرتموه إذا تقضت صبيحة ثالث أنكرتموه، وقد سالت نواظر مقلتيه على وجناته وانفضفوه، وناداه البلا: هذا فلان، هلموا فانظروا إليه، فانظروا هل تعرفوه، حبيبكم وجاركم المفدى تقادم عهده فنسيتموه. أحبتي الكرام، عندما يتذكر الإنسان اللحظات الأخيرة في حياته فإن الزمان لا بد مريه صورة منها، عاجلا أم آجلا، إما في قريب أو صديق أو أخ أو غير ذلك، فلا محالة سوف ترى شيئا من ذلك. ولعل الصور أكبر تعبيرا من المقال، ولعل المعايشة أكبر تعبيرا من التذكير، فعندما تعايش شيئا من هذا القبيل فإن هذه الصورة سترسخ في ذهنك ولن تنساها. ولذلك أدعوكم إلى شيئين اثنين: الشيء الأول، عليك أن تقوم دوما بزيارة المقابر، وقبل زيارة المقابر المشاركة في تغسيل الجنائز، فإنك عندما تشارك في تغسيل الجنازة تغسل ذاك الميت الذي كان يشار إليه بالبنان، الذي كان يأمر فيطاع وينهى فيؤتمر فيؤخذ بأمره، هذا الرجل الذي إذا قال قولا استمع له الآلاف بل أكثر من الآلاف، هذا الرجل تقلبه يمنة ويسرة، تقلبه كيفما شئت، تكشف عورته أو تغطيها، لا يدفع عن نفسه ولا يمنع عن نفسه. عندما تنظر إلى هذا تتذكر حال الدنيا، وربما في لحظاتك هذه ترى صورا من حسن الخاتمة أو من سوئها، ترى رجلا أو قد ختمت له خاتمة حسنة فترسخ تلك الصورة في ذهنك ولا تنساها، وربما ترى خلاف ذلك صورة رجل قد ختم له بخاتمة سيئة فترى فيها العبرة، والسعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. أما المسألة الثانية أحبة الكرام فيما يتعلق بهذه القضايا، فعليك دوما بزيارة المستشفيات، عليك أن تزور المستشفى وتذهب إلى هؤلاء الذين يعيشون الألم والآلام والأنين والبكاء، عندما تعايش هؤلاء سوف تأخذ الدرس والعبرة في أن الله سبحانه وتعالى من عليك بالنعمة والصحة، وعند ذلك تزداد قربا من الله سبحانه وتعالى وبعدا من الشيطان. هذه الدروس ينبغي أن نأخذها جميعا في اعتبارنا. أحبتي الكرام، من اللحظات الأخيرة فيما يتعلق بموضوعنا هذا أحب أن أشير إلى قصة كثيرا ما أذكرها، وقد سمعتها من الدكتور خالد الجبير، ولعل بعض منكم سمعها، ولكن لا بأس أن أذكرها لكم على اعتبار أن بعضكم لم يسمعها، وهذه فيها درس وفيها عبرة وفيها موقف لا بد أن تقطف منه العبر ولا بد أن تؤخذ منه الدروس. هذه الوقفة أحبة الكرام تقول لنا أو يقول لنا الدكتور خالد الجبير وفقه الله أنه في أحد الأيام هو بنفسه يحدثني في بيته عن هذا الذي حدث. يقول: في أحد الأيام كان هناك شاب صغير السن يعبث ببندقية ساكتون صغيرة، وإذا برصاصة منها تنطلق وتصيب أخا له أكبر منه في 17 أو 18 من عمره، وتصيبه في رقبته باتجاه صدره، وإذا بالنزيف يخرج بقوة فيحمله أهله الأب والأم في السيارة مسرعين إلى المستشفى العسكري، بحكم أن الأب كان يشغل يعني منصبا في القطاع العسكري. فعندما وصل هذا الأب أو قبيل وصوله، وإذا بالابن ينظر إلى أمه وأبيه ويخاطبهم ويقول: لا تحزني علي يا أمي، ولا تحزن علي يا أبي، فوالله الذي لا إله إلا هو إني لأشم رائحة الجنة الآن. الله أكبر. هذا يذكرنا بأنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما قال: إني والله لا أشم رائحة الجنة من وراء أحد. يتكرر الموقف، يتكرر الصورة، فتحزن أمه وتزداد بكاء ونشيجا ونحيبا عندما تسمع هذا الكلام الذي مفاده أنها ستودع بكرها وفلذة كبدها. وإذا بالسيارة تقف، وإذا بالنقالة تنزل، وإذا بالابن يحمل ويدخل به إلى غرفة العمليات، وإذا بالقرار السريع إجراء عملية سريعة لإيقاف النزيف. وهذا الطفل أو هذا الشاب ينظر إلى الأطباء، ينظر إلى طبيب التخدير، ينظر إلى من معه المبضع والمقص، ويقول لهم: لا تتعبوا أنفسكم، لا تتعبوا أنفسكم، فوالله الذي لا إله إلا هو إني لأشم رائحة الجنة الآن. ولكنهم لا يلقون بالا ويبدأون عملهم، ولكن قبيل بدء عملهم وإذا باللحظة الأخيرة كانت هي تلكم الكلمة الأخيرة، وإذا به يودع الروح إلى باريها، وإذا بالروح تنتقل من الدنيا إلى جنة عرضها السماوات والأرض إن شاء الله، وإذا به يودع الدنيا. فيصاب هؤلاء الأطباء بالوجوم، يصابون بالصدمة، هذا الشاب الصغير غض الإهاب، هذا الشاب الصغير في مثل هذه السن وبهذه الإصابة البسيطة ينتقل من هذه الدنيا. يذهبون ويعزون والده ثم يذكرون له ماذا قال، فقال لهم الوالد: نعم لقد قال هذه العبارة وهو في السيارة. فقالوا له ماذا، سألوه سؤالا يسيرا بسيطا عن ابنه، فقال: اللهم لك الحمد، إنني لا أحتسب هذا الابن عند الله سبحانه وتعالى، فلقد كان بارا بي، ولقد كان ابنا صالحا حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى، وقته ليس له، إنما هو لله سبحانه وتعالى، يقوم الليل على صغر سنه، ويحضر دروس العلم على صغر سنه، ويراجع كتاب الله دوما بلا انقطاع، وليس وقته في ولا يضيع وقته في لهو ولعب. إن هذا فيه عبرة لنا، يا من نضيع أوقاتنا سبهللا لا قيمة لها ولا فائدة منها. أحبة الكرام، يقول الدكتور خالد، وهذه ربما لم يشر إليها في بعض قصصه، يقول: وفي الغد مررت على أحد أصحابي من الدكاترة فأخذته معي، أو أخذني معه، أنا الذي وهمت، وذهبنا إلى المستشفى بحكم التجاور في العمل والتجاور في السكنة. أخذته معي، وعندما وصلنا إلى المستشفى أو قبيل وصولنا إلى المستشفى حدثته بقصة هذا الشاب، ذكرت له قصة هذا الشاب وما الذي حصل وما الذي حدث. يقول بعيد انتهائي من القصة، وإذا بهذا الطبيب الملتزم الصالح يضع كفيه على وجهه ويبدأ في البكاء، ينشج يصيح، يقول: فأوقفت سيارتي، أو أوقف سيارته، يقول احتراما لمثل هذا الموقف، يقول: وأربع دقائق متواصلة وهو يبكي بكاء حارا، وأنا أشعر حقيقة بالندم لأنني أعطيت، كأنني صدمته بهذه القصة. يقول: وبعد أن انتهى من بكائه نظر إلي وقال: يا دكتور خالد. فقلت: نعم. قال: لقد علمت وعرفت أنني رجل تافه، أنني رجل تافه. فكانت هذه كلمة قد صدمتني فعلا، رجل صالح ورجل داعية ومتميز، ومع ذلك يقول أنا رجل تافه. قلت يعني حاولت أن أتي بكلمات تلطف الجو، فقلت: لا لا تقل هذا الكلام. قال: شاب صغير في 18 من عمره يبشر بالجنة، وأنا قد بلغت وأنت مثلي وغيرنا كثير قد بلغنا من العمر ما بلغنا، أموالنا كثيرة، رواتبنا عالية، عمارات لنا عمارات ولنا فلن وعندنا سيارات، ومع ذلك لا نعلم عن حالنا شيء، إنما قلوب قاسية وقلوب لاهية غافلة. يقول: وصلنا المستشفى ونزلنا وتفرقنا، ذهب إلى مكتبه وذهبت إلى مكتبي، وبعد 3 ساعات أو 4 وإذا به يقدم علي ويستأذنني: إلى أين؟ قال: لقد أخذت إجازة. إجازة؟ أنا أعلم وأعرف، يقول، أنه لم يقدم من إجازته إلا قبل فترة وجيزة، فلماذا يأخذ إجازة مرة أخرى؟ فقلت له في هذا، فقال: لقد أخذت إجازة لإعادة ترتيب أوراقي. لإعادة ترتيب أوراقي، أي أوراق؟ فواتير، معاملات، صكوك؟ لا لا، هي أوراق القلب، هي أوراق الضمير، هي أوراق الفؤاد، هي أوراق العقل، هي أوراق الفكر، هي أوراق مخفية، أوراق خفية، أوراق غير ظاهرة. يريد أن يرتب الأولويات. أولوياتنا أحبة الكرام فيها خلل، ولذلك يقول: أريد أن أرتب أوراقي. فنحن أحبة الكرام أولى بترتيب أوراقنا من هذا، نحن أولى بترتيب الأوراق، أوراقنا مبعثرة حقيقة، أوراقنا تحتاج إلى إعادة نظر من أساسها من أولها، حتى يعلم الإنسان ويعرف الإنسان فعلا أن هذه الذلة وهذه المهانة التي تعيشها أمة الإسلام، وهذه السيطرة الغربية الصليبية من قبل الغرب ومن قبل الشرق على أمة الإسلام، والذلة التي يعيشها الجميع تجاه هؤلاء القوم، كلها بسبب أن أوراقنا مبعثرة تحتاج إلى إعادة ترتيب. والله لو أعدنا ترتيبها، الترتيب الذي رتبها عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم ورتب عليها صحابته الكرام أوراقهم، فإن العزة ستعود لنا، وإن الرفعة والمكانة ستأتي إلينا، تجر أذيالها بالقوة وتفرض نفسها علينا بالقوة، لأننا سنكون أهلا لتلقي هذه العزة والمكانة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد العزة لأمة الإسلام التي فقدتها، وأن يجعلنا أعزة أقوياء، وأن يرد كيد هؤلاء الأعداء الذين كادوا لنا ويكيدون في كل زمان وفي كل مكان، بل ويتميزون في هذا الزمان بالتخطيط المنوع المنظم المرتب في سبيل إذلال الأمة أكثر مما هي عليه. أسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، وأن يخرجنا منهم سالمين أقوياء عزة شرفاء كرماء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم تمني الموت، وكيف يؤول موقف عمر الخطاب رضي الله عنه في تمنيه للموت؟
نعم، تمني الموت ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم النهي عن تمني الموت، وورد الأمر مقيدا بأن الإنسان إذا كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني ما دامت الوفاة خيرا لي. فلعل عمر رضي الله تعالى عنه عندما نطق بهذه العبارة كان يتمنى طبعا الشهادة، وتمني الشهادة غير تمني الموت، فإن الإنسان يتمنى الشهادة دوما باستمرار. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن من تمنى الشهادة بلغه الله منازل الشهداء ولو مات في فراشه. فلعلنا نجمع بين فعل عمر وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أو قوليه، أن عمر تمنى الموت شهيدا، تمنى الموت شهيدا، وهذا الأمر لا غبار عليه، فالإنسان يتمنى الموت شهادة في سبيل الله، إنما لا يتمنى الموت فرارا من ما يعيشه من ضيقة، أو ما يعيشه من قلة ذات يد، أو ما يعيشه من فقر أو غير ذلك. نعم.
وهذا سائل يقول: ماذا يصنع من أحس بقرب أجله ومن أحس بساعة الاحتضار؟
من أحس بقرب أجله طبعا فعليه الأصل دائما أن الإنسان لا يعلم يعني متى أجله، والأجل يعني بيد الله سبحانه وتعالى، والإنسان قد يعلم هذا القرب من خلال بعض العلامات الموجودة، كأن يخبر مثلا بأن مرضه مستعصم ومرضه لا علاج له مثلا، ولكن لا يجزم بأن هذا المرض خلاص سيؤدي به إلى النهاية أو إلى الموت، لكن إذا يعني جاءوا هذا الخبر فعليه أولا أن يتوب توبة نصوحا من كل ما كان قد فعله من أعماله السابقة المعلومة والمجهولة، وأن يؤدي الحقوق إلى أهلها أيا كانت هذه الحقوق ومهما صغرت هذه الحقوق يؤديها، سواء كانت حقوقا مادية أو حقوقا معنوية، غيبة أو نميمة أو أخذ مال أو خيانة أو غير ذلك، ويستسمح أصحابها. كذلك عليه أن يوصي، كذلك عليه أن يكثر من الطاعات قدر ما يستطيع، ويقلل قدر ما يستطيع من عصيان الله سبحانه وتعالى، ويكون، وهذا أهم شيء في هذا الجانب، يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وحسن الظن بما عند الله سبحانه وتعالى من رحمة وسعت كل شيء.
هذا سائل نسأل ويقول: ما هي الأشياء التي يجب علينا عملها كي تساعدنا على حسن الخاتمة والنطق بكلمة التوحيد في اللحظة الأخيرة؟
طبعا حسن الخاتمة كل منا يتمناها وكل منا يريدها، ولكن هناك أفعال وأعمال لا بد أن يؤديها الإنسان، الإنسان يؤدي هذه الأعمال لكي يحسن الله له سبحانه وتعالى الخاتمة. أول هذه الأعمال أو أول هذه الأفعال هي قضية أن يؤمن إيمانا كما كان عليه سلف هذه الأمة، كما كان عليه السلف الصالح، بمعنى ألا يحيد يمنة ويسرة مع أهل الأهواء والبدع والخرافات وغيره. الشيء الآخر أو الشيء الثاني أن يكون متذكرا للموت باستمرار، لأن قلبه بعد ذلك يتعلق بالآخرة ويترك الدنيا وحال الدنيا، فيكون عمله دائما للآخرة وهمه وجهده موجه للآخرة. الشيء الآخر، وهذا طبعا له امتدادات، تذكر الآخرة والموت فيما يتعلق ب يعني أعماله الدائمة التي تذكره بالموت، كما ذكرت زيارة المقابر، تغسيل الجنائز إلى غير ذلك. كذلك عليه أن يبتعد عن مقسيات القلوب، فمقسيات القلوب كثيرة، ولعل أبرزها في زماننا هذا وسائل الإعلام، فأنت ترى أن وسائل الإعلام الآن تقسي القلب بشكل بين، فسواء كانت مقروءة أو مرئية أو مسموعة أو غير ذلك، ففيها من المشاهد المخزية، وفيها من الأصوات القذرة، وفيها من الكتابات السيئة التي تجعل القلب أشد قساوة من الحجر، فيبتعد عنها. الشيء الآخر أن يكون مرتبطا برفقة صالحة، لأن الرفقة الصالحة تعينه على الخير وتدفعه إليه وتدله عليه، ويبتعد عن رفقة السوء أو الرفقة الذين لا هم لهم إلا الدنيا وزينة الدنيا، فهذا طبعا بدوره سيقوي إيمانه بالله سبحانه وتعالى، ويقوي أعماله الصالحة ويقلل من أعماله السيئة. كذلك عليه بالحرص على الكسب الحلال، فإن الإنسان إذا كسب حلالا وأكل حلالا وأكل غيره حلالا، فإن الله سبحانه وتعالى سييسر له طريق دخول الجنة، على اعتبار أن أيما جسد نما من سحت فالنار أولى به، وأن الإنسان قد يرفع يديه إلى السماء ويدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم أحسن خاتمتي، فلا يستجاب دعاؤه. لماذا؟ لأن أكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث فيه مقال لكن يسند بغيره أوصى سعدا، قال عندما طلب من المصطفى عليه السلام أن يكون مجاب الدعوة، قال: أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة، فإذا طاب المطعم استجيب لدعوة الإنسان بحسن الخاتمة.
وهذا السائل يقول: ماذا يصنع من يرى محتضرا وماذا يقرأ عنده؟
طبعا إذا عايش الإنسان لحظات أو اللحظات الأخيرة عند أحد الموتى فعليه أولا أن يجعله يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، هذه أول نقطة قبيل إخراجه لروحه أو خروج روحه، يجعله يحسن الظن. وإحسان الظن هو إحسان داخلي ربما لا يعبر عنه، ربما لا يعبر عنه. ففي حال الدنيا كما يذكر العلماء على الإنسان أن يخاف، وفي لحظات الموت على الإنسان أن يرجو. فالخوف ينبغي أن يكون هو الأصل في الدنيا، والرجاء ينبغي أن يكون هو الأصل في حال الموت. فيحاول أن يعني يعطيه بعض المعلومات وبعض النصوص والأحاديث عن عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، ورحمته سبقت غضبه، وأن الله خلق الرحمة 99 جزء، فجزء واحد يتراحم به كل الخلائق، والبقية عنده يوم القيامة لعباده. فيذكر له هذه النصوص، عند ذلك ترتفع معنويات هذا الميت وترتقي شيئا فشيئا، فيحسن الظن بربه. ويبين له أن من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه فإن هذه الكلمة على بساطتها لا طب تعتبر أعظم وأكثر من ملايين الخطايا، من ملايين الخطايا. ويذكره مثلا بحديث البطاقة، هذا في حالة بدايات الموت. لكن إذا بدأت الروح تخرج فعليه في هذه اللحظة أن يلقنه الشهادة، يلقنه الشهادة، فيقول له يا فلان قل لا إله إلا الله، يا فلان قل لا إله إلا الله، يا فلان قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يبدأ في تلقينه ولا يكتفي بمرة أو مرتين أو ثلاث، يلقنه، لأنه ربما يكون في حالة إغماء أو في حالة إغفاء ولا يستطيع الاستماع أو الانتباه لما تقول. فربما إذا رددت عليه الكلمة مرة وأخرى وثالثة ورابعة في لحظة ما ينتبه فيردها بعدك، وربما يردها ولكن بلسانه دون أن تسمع صوته، وربما يردها بقلبه دون أن ترى حركات على لسانه. إنما عليك دوما أن تردد عليه هذه الكلمة حتى ولو لم تسمع شيئا ولو لم ترى شيئا، فعليك أن ترددها، لأن حال المحتضر إما أن ينطقها بلفظ مسموع وإما أن ينطقها بلفظ غير مسموع، إنما ترى ذلك في حركات الشفاه، وإما أن ينطقها في حال لا ترى فيه شيئا، وربما تأتي الحالات الأخرى والعياذ بالله ألا ينطقها نهائيا، أو تأتي حالات أخرى ينطق بخلافها، كمن لقن بلا إله إلا الله فقال إنني في سقر، وكمن لقن بلا إله إلا الله فقال هل رأى الحب سكارى مثلنا، وكمن لقن بلا إله إلا الله فردد بعشرين بثلاثين بأربعين لأنه مرابي، وهكذا. فتبقى قضية أن نطق الشهادتين وارد، لكن قد يسمع وقد لا يسمع. أما القراءة فلا يقرأ عليه شيء، لا يقرأ عنده شيء، لم يرد في هذا شيء. يعني ورد حديث لكنه ضعيف جدا ولا يعتد به بأي صورة من الصور، اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، وهذا غير صحيح، غير صحيح، إنما الذي ورد هو التلقين فقط لا غير.
وهذا السائل يقول أنا مريض ويشق علي الصلاة في بعض الأوقات حتى أؤخرها للتي بعدها، وأتيت إليكم بهذه المحاضرة ولم أصلي المغرب، وجهوني ولا تنسوني من الدعاء.
طبعا الأصل الآن أن تصلي المغرب الآن، يعني الآن تصلي المغرب قدر جهدك، فإذا كنت تستطيع واقفا أو جالسا بأي طريقة كانت، إنما قبل أن نصلي العشاء الآن بقي لدينا فترة بسيطة من الزمن تؤدي فيها صلاة المغرب الآن وفورا. والأصل طبعا أن تستغفر الله سبحانه وتعالى في تأخيرك لصلاة المغرب، لأن المحاضرة هنا هي عمل حضوره عمل مستحب، ولكن أداء الصلاة عمل ركن من أركان الإسلام، فأنت فرطت فيحتاج الأمر منك إلى استغفار، ولعلك تعذر بجهلك، ولكن لا بد من توبتك واستغفارك. فصل الآن وأسأل الله سبحانه وتعالى لك العفو والعافية والشفاء الدائم إن شاء الله.
وهذا يسأل عن اللحظات الأخيرة عند الكفرة والفساق.
كما هو معلوم ومعروف أحبة الكرام أن كل إنسان في هذا الوجود لا بد له من لحظة أخيرة، أي إنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا، سواء كان مطيعا أو فاسقا، فكل إنسان لا بد له من هذا الأمر ولا بد له من هذا المقام. ولكن هذه اللحظة الأخيرة قد نراها وقد لا نراها،
قد نشاهدها وقد لا نشاهدها، نشاهد آثارها لتكون في ذلك عبرة لمن يشاهد ويسمع ويستمع، وتكون كذلك رفعة أو ذلة لمن حصلت منه. فالذي يعني تظهر عليه حسن، يظهر عليه بوادر حسن الخاتمة، هذا شيء، هذا ربما نقول كرم من الله أو إكرام من الله سبحانه وتعالى له. ومن تظهر عليه بوادر سوء الخاتمة هذا إذلال من الله له في حال الدنيا، وبداية ذم له في حال الدنيا قبل ما سيأتيه من عذاب في القبر وفي الآخرة. والكفرة طبعا تظهر عليهم، والفسقة أمثال هذه الصور، وقد لا تظهر، كما أن أهل الإسلام قد تظهر عليهم أمثال هذه الصور وقد لا تظهر. بل وقد ورد عن بعض السلف أن بعض الكفار يخفف عنهم من عذاب الموت أو من سكرات الموت، يخفف عنهم تخفف عنهم هذه السكرات، والسبب في ذلك أن لهم أعمالا في الدنيا قدموها ولم يريدوا بها رياء، أو لا يريدون بها رياء ولا سمعة. والله سبحانه وتعالى بيّن أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، وبيّن كذلك أنه فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيجمع بين هذا وذاك أن الكافر إذا تقدم بعمل لا يريد منه جزاء ولا شكورا في الدنيا من أحد، فإن الله ينعم عليه بتخفيف سكرات الموت، وإن هذا العمل لا أثر له في الآخرة لأنه سيكون حابطا. أما المؤمن فربما يشدد عليه في سكرات الموت، ولذلك بيّن المصطفى صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل والأمثل، أو ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه المسألة مثل ما قلت قد تظهر على هؤلاء في بعض الأحيان، وقد لا تظهر في غالب الأحيان.
وهذا يسأل ويقول: أنسى طول الأمل كثيرا من الناس حديث اللحظة الأخيرة وذكر الموت، فكيف نصنع مع طول الأمل؟
طبعا طول الأمل هذا بلاء وهذا مرض كلنا يعيشه بلا استثناء، وإلغاء طول الأمل من حياة الإنسان صعب، بل ربما أقول مستحيل، ولكن تبقى قضية الموازنة، أن يحاول الإنسان أن يوازن نفسه بين طول الأمل وبين تذكر الموت وتذكر الآخرة. فعليه أن يجعل لنفسه وقفات محاسبة مع نفسه، يجعل لنفسه وقفات مراجعة مع نفسه في فترات ثابتة لا ينقطع عنها، فهذه تجعله دوما يعيد حساباته ويعيد يعني ينتبه إلى أخطائه وتقصيره. عليه كذلك أن يتذكر أحوال المحتضرين بقراءة أو سماع أو مشاهدة أو غير ذلك، عليه بزيارة المقابر الجلوس عندها. من منا يذهب إلى المقبرة في غير وقت مشاركة في جنازة، ثم يذهب إلى القبر ويدخل فيه ويدخل في القبر ويرقد فيه؟ من يفعل ذلك؟ لا أحد. يعني ربما لو قلت للإخوة ربما واحد أو اثنين، ربما واحد أو اثنين، ما أحد يفعل هذا، وربما يفعله الإنسان مرة في حياته، لكن لو داوم عليه فترات من الزمن فإنه سيجد فعلا أن قلبه يرق، وأن روحه تسمو إلى الآخرة، وأن جسده يبتعد عن يعني رذائل الدنيا ومتعها، وتبدأ روحه تحلق فوق. كلما ازداد تفكرا في الموت كلما ابتعد شيئا فشيئا عن الدنيا. وهذه المسألة هي حقيقة صعبة على النفس، لكن القضية قضية معالجة، القضية قضية ربما أقول صراع مع النفس، وهذا الصراع طويل، يبدأ منذ الآن من هاللحظة مثلا إلى أن تخرج الروح فعلا، وهذا الصراع يحتاج منك إلى أدوات، وهذه الأدوات هي ما أشرت إليه قبل قليل. عليك أن تزور المستشفيات، عليك أن تزور المقابر، عليك أن تشارك في الجنائز، تغسلها، تحملها، عليك أن تذهب إلى من أصيب بمصيبة، تجلس معه، تعزيه، تذكره. فهذا بدوره سيرقق قلبك وسيجعل أملك بالدنيا أضعف مما هو عليه الآن.
وهذا السؤال الأخير: يعيش المسلمون في محنة وبلاء في كل البلاد على كل أرض، فادعو الله عز وجل لهم.
طبعا قضية فقه واقع الأمة ومعرفة ما تعيشه الأمة وخاصة في هذا الزمان مما يتعين على كل شاب وعلى كل شيء وعلى كل فرد وعلى كل إنسان وعلى كل مسلم بلا استثناء، يعرف ذلك، يعلم ذلك، ثم بعد ذلك يشارك. يشارك بماذا؟ إن كان يستطيع المشاركة بجسده أو بماله أو بقوته فليقدم فليتقدم. فأنت تستطيع أن تشارك بالدعوة إلى الله، بنشر الخير، بالتبرع بالمال، بالتصدق، بكل ما تستطيع لنصرة هذه الأمة في أي مجال وفي أي مكان وفي كل زمان. وإذا لم تستطع أو استطعت فعليك أن تضيف على ما تفعل بالدعاء، أن تدعو الله سبحانه وتعالى وتكثر من الدعاء، تكثر وتختار الأوقات المناسبة للدعاء، فتحاول أن تركز في دعائك أو تأخذ أو تعطي لهذه للأمة نصيبا من دعائك في سجودك وفي صلاتك في قيامك وفي آخر الليل، في أي وقت تقوم فيه لله سبحانه وتعالى تركز على هذه الأمة وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيد لها العزة والكرامة وأن يدفع عنها الضر والضراء وأن يكبت هؤلاء الأعداء الذين يخططون لها لكي تبقى في ذلتها وتبقى في مهانتها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على من عادانا وأن يجعل كيد هؤلاء الذين يخططون لإذلالنا ولإهانتنا وللقضاء علينا أن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يرد هذا الكيد في قلوبهم وأن يجعلنا أعزة متمكنين أقوياء كرماء شرفاء. ندعو الله سبحانه وتعالى في كل مكان وننشر الخير في كل صقع إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، صلى الله وسلم.
ونحيطكم علما بأن حقوق النسخ محفوظة. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.